بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الأحكام المترتبة على عقد الإجارة. من الأحكام التي يتعرض إليها المصنف تبعا لما في كلمات الأعلام جريان الخيار في عقد الإجارة وعدمه، فذكر المصنف بأنه يختلف الحال بالنسبة لعقد الإجارة عن عقد البيع، إذ أن عقد البيع تجري فيه جميع الخيارات، أما عقد الإجارة فلا تجري جميع الخيارات فيه بل يفصل فيها، فلا يجري في عقد الخيار في عقد الإجارة من الخيارات خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، مع أنها تجري في عقد البيع، وتجري في عقد الإجارة بقية الخيارات الأخرى كخيار الشرط، خيار الغبن وغيرهما من الخيارات. حتى يتضح المطلب في الفرع محل البحث والفرع الذي يليه، أشير إلى الخيارات التي تجري في عقد البيع مع بيان النكتة التي على إثرها ثبت الخيار أو ثبت الخيار فيه. أقول الخيارات الجارية في عقد البيع على ثلاثة أقسام: القسم الأول الخيار الذي لا يكون ثبوته على وفق مقتضى القاعدة، وإنما كان منشأ ثبوته وجود دليل خاص دل على ثبوته، مثل خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار التأخير، فإن القاعدة لا تقتضي خيار المجلس، يفترض القاعدة أقصاها المسلمون عند شروطهم، وبالتالي وقع عقد المبايعة بين ألف وباء على أن يسلمه بيعا أو يسلمه مثلا معوضا سليما مستجمعا للشروط التي يرغبها، وبالنسبة للبائع أن يستلم عوضا مستجمعا للأمور التي يريدها: أبيعك كتابي مقابل 100، تستلم الكتاب مني كمشتري موافق للمواصفات التي اتفقنا عليها، أستلم منك 100 موافقة للمواصفات التي اتفقنا عليها، المسلمون عند شروطهم، هذه هي القاعدة. أما أن يكون خيار المجلس فعلى خلاف مقتضى القاعدة. الكلام بالنسبة لخيار الحيوان بناء على ثبوته للبائع أو الاقتصار على ثبوته للمشتري، ثبوت خيار الحيوان في المقام على خلاف مقتضى القاعدة، لأن القاعدة تقضي بأن يكون المتبايعان محصلين لما تم التوافق عليه بينهما، أما أن له خيار الفسخ مدة 3 أيام على خلاف مقتضى القاعدة، وهكذا. كذلك الكلام أيضا بالنسبة إلى خيار التأخير، وهكذا. إذن القاعدة لا تقتضي ثبوت خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير، لكن لما دل الدليل الخاص من النصوص على ثبوت هذه الخيارات الثلاثة التزم بها. مثلا دل الدليل عندنا على ثبوت خيار الحيوان كما أشار المصنف في المقام في المجلد 18 من مجلدات الوسائل صحيحة محمد بن مسلم: المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. إذن 3 أيام هذا على خلاف مقتضى القاعدة، هذا واحد. أو مثلا ما دل على خيار التأخير وهي صحيحة زرارة المذكورة في المتن مجلد 18 أيضا: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، قال إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. واضح في تطبيق، أو هذه الصحيحة واضحة في تطبيق خيار التأخير، الصحيحة السابقة واضحة في جعل خيار الحيوان سواء للمتبايعين أم للمشتري وهكذا. إذن هذا القسم جعل الخيار فيه على خلاف مقتضى القاعدة. زين، هذا نقطة. يأتي الكلام، هل يختص جريان الخيار في باب البيع في هذا القسم فلا يتعدى منه إلى بقية العقود الأخرى كعقد الصلح، عقد الوديعة، عقد مثلا القرض، عقد الإجارة، أو لا يتعدى، أو لا لا أو يتعدى، كولي لا يتعدى، الثاني يتعدى. على أي حال أقول هذا القسم يختص جريان الخيار فيه في خصوص البيع دون غيره من العقود. لماذا؟ لأن ما دل على ثبوت الخيار في هذه الموارد الثلاثة في البيع هو الدليل الخاص. فإن لم يفهم العرف الخصوصية للبيع أمكن التعدي، زين، وبالتالي يقتضي ذلك جريان الخيارات الثلاثة في بقية العقود الأخرى. أما لو بني على أن ما دل من دليل على جريانها في البيع مختص بالبيع فحينئذ لا مجال للالتزام بالتعدي. صار واضح؟ إذن عندنا احتمالان. أقول الجزم بعدم الخصوصية حتى يتعدى من البيع إلى غيره من العقود من الصعوبة بمكان، والظاهر أن العرف يفهم وجود خصوصية في البيع، خصوصا وأن ثبوتها على خلاف مقتضى القاعدة، وهذا موجب أن يكون لنكتة استدعت ذلك. إذن ده النوع الأول، ومنه يتضح لماذا التزم المصنف بعدم جريان الخيارات الثلاثة المذكورة في عقد الإجارة، لأن الدليل الذي دل عليها مختص بالبيع، وبالتالي يصعب التعدي منه إلى بقية العقود الأخرى فيقتصر على البيع. لا دليل عندنا على ثبوت هذه الخيارات في عقد الإجارة، عليه يلتزم بعدم الجريان. يا سيد حسين، نعبر بتعبير فني، لا يوجد مقتضى للبناء على ثبوت هذه العقود الثلاث الخيارات الثلاثة في الإجارة. ايش معنى لا يوجد مقتضي؟ يعني لا دليل عندنا على ثبوت الخيارات الثلاثة في عقد الإجارة. واضح؟ طيب، قسم الثاني من أقسام الخيارات الثابتة في عقد البيع، وهو عبارة عن ما كان ثبوته في عقد البيع على وفق مقتضى القاعدة، ولا يوجد في البين دليل خاص يدل على ثبوته، ولو سلم وجود الدليل الخاص لن يكون الدليل الخاص إلا مؤكدا لما دلت عليه القاعدة. من هذا القسم خيار الغبن، من هذا القسم خيار تخلف الشرط. لا توجد عندنا في المقام رواية خاصة تدل على ثبوت خيار الغبن، وإنما نشأ القول بوجود خيار الغبن أو وجوب خيار الغبن استنادا لقاعدة مخالفة الشرط الضمني. وكذا يأتي الكلام أيضا في خيار تخلف الشرط، منشأ وجوبه قاعدة المسلمون عند شروطهم. إذن هذان الخياران المذكوران نشأ وجوبهما من ملاحظة قاعدة تخلف الشرط وبالتالي لا يلزم الوفاء بالعقد. طيب هذا يعني كلام المصنف الآن في مقامنا، هذا يعني أنه يمكن جريان الخيارات المذكورة في بقية العقود، لأن قاعدة وجوب الوفاء بالشرط من القواعد العامة وليست قاعدة خاصة تختص بكتاب البيع، عليه سوف يلتزم بجريان هذين الخيارين في عقد التجارة. واضح إن شاء الله كلامي؟ طيب ده القسم الثالث والأخير، ما كان منشأ ثبوتها الخيارات الأمران، موافقة مقتضى القاعدة ووجود النص الخاص. مثلا خيار العيب، خيار العيب مقتضى الشرط الضمني البناء على ثبوت الخيار حال تخلف البائع عما تم التوافق عليه. كيف؟ احنا المفروض عندنا المسلمون عند شروطهم، كل منا يا ابو جعفر عندما يوقع عقد بيع يطلب بيعا سليما او مبيعا معيبا، طبيعي. اذا في المقام شرط ضمني انني يا شيخ عبد الخالق اوقع عقد البيع معك على ان تكون العين المشترات منك عين سليمة. انا وان لم اصرح بهذا الكلام لكن هناك شرط ضمني متفق عليه زين بين المتبايعين بل بين العقلاء ان المعاوضة تقع على ما يكون سليما، فيثبت حينئذ الغرض. فلو تخلف البائع وجاءني بعين معيبة صار مخالفا لمقتضى الشرط الضمني، صار مخالفا لمقتضى القاعدة المسلمون عند شروطهم، وبالتالي لا يلزم الوفاء بالعقد حينئذ. هذا من جهة. فإذا القاعدة دلت على ذلك، ده واحد. اثنين، أيضا عندنا النص الخاص الذي دل على ثبوت الخيار في عقد البيع، خيار العيب، ولذلك جاء ما يدل على هذا المعنى. كذلك أيضا اشتراط الخيار برد الثمن، نفس الكلام، اشتراط الخيار برد الثمن على طبق مقتضى القاعدة. يعني يا شيخ باقر اشتري منك شرطة أن يكون المبيع كذا، فإن لم يكن ترجع علي أموالي. اشتراط الخيار برد الثمن أيضا الكلام الكلام، بالتالي في المقام شرط، وبالتالي قاعدة المسلمون عند شروطهم تقضي أنه إذا تخلف الشرط جرى الخيار وبالتالي أمكنه الاسترجاع. فإذا ثبوت الخيار حينئذ على مقتضى القاعدة، وقد دل النص أيضا على ذلك، ولذا قل اشتمل فيه الأمران. هذا النوع من الخيارات القسم الثالث هل يختص بباب البيع أو كما يجري في عقد البيع يجري في غيره من العقود؟ أقول الظاهر عدم اختصاص هذا القسم من الخيارات بعقد البيع، بل كما يجري في عقد البيع يجري في غيره من العقود الأخرى كعقد الإجارة، ذلك لأن ثبوتها في عقد البيع على طبق القاعدة المؤمنون عند شروطهم. إذن من خلال العرض المتقدم يتضح قول المصنف بعدم جريان الخيارات الثلاثة الأول في عقد الإجارة، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار التأخير. وقد عرفنا يا سيد حسين النكتة الموجبة للالتزام بعدم جريان الخيار في الخيارات الثلاثة في عقد الإجارة. انتهى. حد عنده شيء تفضل.
ايش اسمه ما خليت القسمة ثنائية خليت ثلاثية؟ أن كان بالإمكان تقسيم إلى ما كان على مقتضى القاعدة وما ليس كذلك في القسمة الثنائية.
الكلام جميل جدا اللي تفضلته بأسلم به، لكن الفارق بين القسم الثاني والقسم الثالث أننا في الثاني لم نجد نصا، بينما ولذلك لو وجد نص سيكون مؤكدا. في القسم الثالث وجدنا نصا، فلعل هذه هي نكتة التفريق. وإلا على ما تفضلتم ممكن
المقام لا ثمر،
لا أحسنتم زي اللي بقول، ولعل زين في المقام النتيجة واحدة أنه على صدق مقتضى القاعدة من ناحية تتفضلوا فنيا الكلام اللي تفضلتوا في محله، لا مانع ألتزم أنا أصحح الأمر وأجعل القسمة ثنائية لا مانع. خدمة الشيخ. الخيارات ما لها عدد، الخيارات خصوصا إذا التزمنا بأنه شروط، وبالتالي كنت بدأت تشترط أي شرط، أشترط عليك على أن تجعل لشيخ علي كذا فإن لم تكن لي حق خيار تس، أشترط عليك أن يكون الأمر بها الكيفية فإن لم تكن بصير. طبعا إذا عددناها بمصادق لخيار تخلف الشرط أو لخيار الشرط بصير محدود. بعضهم يلتزم أن بلا مو مصادق للشرط، هذه شروط، لأنه هذا خيار رد الثمن، خيار التسليم نهارا، خيار التسليم ليلا، خيار أن يكون الدفع باليمين، خيار أن يكون الدفع باليسار، فبالتالي عدد ما عندنا ولا يعني غالبا هي الخيارات المعروفة وهي الخيارات المتداولة، ثم يطرحون قاعدة عامة مفادها المسلمون عند شروطه ويرتبون أثرا. وإلا من حيث الحاصل كعدد لا، بعضهم يلتزم حصر إضافي خصوصا بملاحظة إمكانية إضافة زي ما قلت أسماء بلحاظ الشروط، بعضهم يقول لدى الحصر حقيقي وفقا لما هو المستفاد من النصوص من جهة وعليه سيرة العقلاء من جهة والوارد في كلمات الأعلام من جهة. سلام الله عليك. خب عرفنا قبل قليل ما يختص من الخيارات بالبيع وما يجري فيه وفي غيره من العقود، دي قسمة ثنائية تكريما وتقديرا لشيخ علي. طيب وقد كانت نكتة ذلك كما قررنا أن الخيار ثابت على مقتضى القاعدة أو أن الخيار ثابت بدليل خاص، ما كان ثابتا بدليل خاص اقتصرنا فيه على خصوص البيع، ما كان ثابتا على مقتضى القاعدة يجري في بقية العقود والتي منها عقد الإجارة كخيار الغبن كخيار العيب خيار تخلف الشرط وما شابه. قلت هذه الخيارات ثبوتها على طبق مقتضى القاعدة، قاعدة المسلمون عند شروطهم، الشرط الموجود في المقام ليس شرطا مصرحا به وإنما هو شرط ضمني. يمكن أقرب إليكم فكرة الشرط الضمني، طبعا ده الشرط الضمني قد لا يلتفت إليه غالبا، وممن هو طبعا مفعل في كلمات الفقهاء، والفقهاء لا يفرقون بين الشرط المصرح به يعني الذي اشترط في متن العقد، كيف شيخ علي الآن عندما جاء يتزوج من هند اشترطت عليه هند أن لا يخرجها من عملها أو أن لا يمنعها من مواصلة الدراسة، هذا شرط مصرح به في ضمن العقد ويلزم الوفاء به. هناك شرط ضمني لا يصرح به في ضمن العقد والمقصود به مما يتوافق العقلاء على الاتيان به ويلتزم به. أقرب لكم بمثال، الآن لو سألنا شيخ علي يا شيخ علي دواعيك للزواج ما هي؟ أنت متزوج هند عشان تحطها منظر تطالع فيها يوميا قربة لله تعالى وتمشي، أو لا دواعيك للزواج أن تقوم هذه الزوجة بمسؤولياتك، واحد منها تغسيل ملابسك، اثنين منها تنظيف دارك، ثلاثة منها طبخ طعامك، أربعة تهيئة فراشك وهكذا، فإذا هذه أمور. طيب إذا جيت الآن يا شيخ علي تتزوج، يعني هل يلزم أن تشترط على الزوجة في ضمن العقد مصرحا زين تزوجت قبلت التزويج على وعلى وعلي، كل الذي من الشروط الضمنية التي تبان العقلاء عليها وبالتالي تكون الزوجة ملزمة بها ويجب عليها الوفاء بها من خدمة منزلية ومتعلقاتها، لأنها بمثابة الشرط الضمني، وما دامت شرطا ضمنيا تلزم بمقتضى قاعدة المسلمون عند شروطهم. فإذا نوعان من الشرط، شرط مصرح شرط ضمني. مقامنا في الخيارات الجارية في عقد الإجارة كلها من موارد الشرط الضمني، لأنني عندما أوقعت عقد الإجارة زين وإن لم أصرح لكنني أريد دارا أستوفي منفعتها سليمة قموا معيبة، وإن لم أصرح أريد عقد إجارة لا أكون مغبونا فيه، فبالتالي على وفق المرتكزات العقلائية هناك شرط موجود في المقام. فإذا دشتموا الشرط الضمني والمقام موردنا من هذا القبيل، الشرط الموجود في المقام قلت ليس شرطا مصرحا به بل هو شرط ضمني وهكذا. طبعا جميل جدا الشيخ التبريدي قدس الله تربته أستاذنا الله يعطر مرقده كان يلتزم بوجوب الخدمة المنزلية على الزوجة، يجب على الزوجة وجوبا تكليفيا أن تقوم بخدمة الزوج من تغسيل تنظيف طبخ كنس كذا 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 إلى آخره استنادا للشرط الضمني. يقول لي أن زي ما مثلتنا قبل قليل شيخ علي عندما أقدم على الزيجة من هند زين هو يريد من الزوجة هذا الأمر، وما تزوج هند يحطها من برا يطالح الصبح نص ساعة ويطالح العصر نص ساعة، تزوجها من أجل أن تقوم بتهيئة شأنه، وبالتالي ده شرط ضمني تبانى عليه العقلاء، وهو أيضا أحد الدواعي المقصودة لإيقاع عقد النكاح وهكذا. فكان يلتزم قدس الله تربته بهذا الأمر. طبعا كان النقاش بلي الحين لو اشترطت بخدامه صار شرط مصرح به
زين ينتفي الاول
انبلى اسمه لا احنا قال الان اشتراطها لفظا زين بمثابه رفضها للشرط الضمني، تصريحها بانها تطلب خادمه يعني انها رفضت الشرط الضمني، هي ملتفته لذلك لو بس انت امهلتني اقل من دقيقه. كان النقاش مع الأستاذ قدس الله تربته في الصغرى وليس في الكبرى، هل اليوم فعلا الشرط الضمني محرز؟ بمعنى جناب عالي شيخ علي عندما أقدم على الزواج من فاطمة زين اليوم فاطمة بنت واعية مطلعة على الفتاوى ومطلعة على الرسالة العملية ومطلعة ما في اليوم تباني ارتكاز ذهني عند العقلاء أن الحياة الأسرية قائمة على الشكل. ولذلك كلام أبو السادة لأن هي تقول له ترى يا مؤمن إذا تبغى جيب خدام الله يرحم والديك زين، لأنها تشترط أن لا تترك أن تكمل دراستها، تشترط أن تعمل بعد التخرج، هكذا شروط زين مصرح بها في العقد زين بمثابة الاعتراض على الارتكاز الذهني أو العقلائي الموجود في عقد النكاح أو قوام الحياة الأسرية، فهي ترفض الشرط الضمني تصريحا لأنها تشترط ما عكسه، صار واضح؟ وبالتالي يختلف الأمر. كان هي الكلام يا الأستاذ قدس الله تربته هنا. نعم
الفقهاء لماذا لم يلتزموا بهذا
لأنه شرط؟ ويمكن ما سئلوا، لو سألت الفقهاء يعني بيصير النقاش. رجعنا من جديد لكلمة ذكرتها بالأمس وأكررها، الأستاذ قدس الله تربته أجرى تطبيقا في المقام فالتزم بذلك، ليس إلا أفتى من باب التطبيق. هل مسؤولية الفقيه التطبيق؟ في قناعتي لا، ليست مسؤولية الفقيه التطبيق، ولذا فنية الفقه أو فنية الفتوى أن يقال هكذا، يجب إذا يجب على الزوجة القيام بالزين المسؤولية العائلية إذا كان هناك شرط ضمني بين الزوجين، أو إذا وجد بين الزوجين شرط ضمني على قيام الزوجة بالمسؤولية الأسرية وجب عليها ذلك. بالتالي هو ديدن الفقهاء أن تكون القضية قضايا معلقة وليست القضايا قضايا صغروية جزئية يعني. فبالتالي أصل الكبرى قلت وأكرر، أصل الكبرى أعني الشرط الضمني لا كلام بين الأعلام فيه، متفقون كلام في الصغرى. ولذا الآن هل فعلا يوجد شرط ضمني أو اليوم كل البنات يعلمون بركة الملالي الله يجزاهم خير يعلمون أنه لا يجب عليها الخدمة المنزلية، ولذا أقل كلمة طالبت هي المبلغ مقابل الخدمة تقول لك مباشرة لا يجب عليها أن تقوم بهذه الأمور، غير دولة الملاذ الله يستر عليهم ما فادونا إلا في هالقضايا، خلوا كل شيء وما جعلوا لها القضية. ليلة الثامن محرم يترك كل الأمور الأسرية وما يجيب لها، ما يجب على المرأة أن تقوم بالمسؤولية العائلية، ما يجب عليها الخدمة، ما يجب، خلى كل القضايا المرتبطة ما عند لها الموضوع. عدنا سيدة على أي حال. إذا الحاصل النتيجة المانع من جريان إذا بعض الخيارات في عقد الإجارة كما بيّن ثبوتها التعبدي الناشئ من وجود دليل خاص وليس على مقتضى القاعدة بخلاف البقية. هذا تقريبا الفرع الأول والفرع الثاني، أتمنى أنهما قد اتضحا. الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث، يقول المصنف: المتعاقدان يملكان بعقد الإجارة ما يستحقه كل واحد منهما على الآخر. كيف؟ المؤجر يملك الأجرة من المستأجر سواء سلم المؤجر المستأجر العين المؤجرة أم لم يسلم. المستأجر يملك المنفعة من المؤجر سواء سلم للمؤجر الأجرة أم لم يسلم. مثلا لو آجر الإنسان نفسه للحج لبيت الله الحرام نيابة عن زيد، أبو جعفر مثلا جاء لشيخ شاكر قال له ترى عندنا 1000 ريال تحج عن واحد من المؤمنين الأخيار أهالي طيبة طيبة نيابة، قال له ما عندي مانع تفضل. اتفقنا؟ قال اتفقنا، نسألكم الدعاء. شوية جاء أبو محمد قال له أبو جعفر ترى عندنا نيابة 10,000 ريال زين للحج، ها ويش الآن هل يحق له أن يؤاجر نفسه أو لا يحق؟ طبعا ده من الأخطاء الموجودة عندنا خارجا للأسف، شرعا لا يحق له أن يؤاجر نفسه لأن منفعة أبي جعفر مملوكة لمن؟ للشيخ شاكر، لأنه قد حج. أبو جعفر يقول ما سلمني مبلغ الإجارة، قال لي ألتقيك إن شاء الله في المدينة وإذا شفتك في المدينة أسلمك المبلغ. قلنا بمجرد أن وقع العقد ما دام لم يتضمن شرطا، بمجرد أن وقع العقد لزم، وبالتالي ملك المستأجر الأجرة وملك المؤجر المنفعة، فلا يجوز للمستأجر حينئذ إجارة نفسه إجارة ثانية وإلا ارتكب مخالفة شرعية. صار واضح؟ طيب الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك أن العقد صار سببا تاما للملكية. العقد بنفسه عقد الإجارة يفيد تمليك كل منهما شيء الآخر شيئا بنفس العقد الذي وقع، فيلزم الوفاء به بمقتضى آية أوفوا بالعقود، وبالتالي يكون العقد ثابتا. إن شاء الله واضح كلامي. الفرع الرابع، يقول المصنف: إن مقتضى وقوع عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر يستلزم ملكية كل واحد منهما ما في يد الآخر بناء على ما وقع عليه عقد الإجارة، وقلنا بأن هذا هو مقتضى نفس العقد الواقع بينهما. يترتب على ذلك أنه يجب على كل واحد منهما أن يقوم بتسليم ما في يده للآخر، بمعنى يسلم المؤجر العين المستأجر لمن؟ للمستأجر، ويسلم المستأجر الأجرة لمن؟ للمؤجر، وهكذا. مقتضى ملكية كل واحد منهما لما في يد الآخر يستوجب أن يقوم كل منهما بتسليم ما في يده للآخر. بقاء الشيء عند الطرف الآخر ليس شرعيا يا سيد حسين. عندما وقع العقد بينك وبين شيخ باقر على أن تؤجره سيارتك مدة شهرين، وجب عليك أن تسلمه السيارة، ووجب على الشيخ باقر أن يسلمك الأجرة. بقاء السيارة عندك بعدما وقع عقد الإجارة ليس شرعيا، لأنه تصرف في مال الغير، فإذا لم يكن بإذنه كان على حد غصب، وبالتالي يشكل الأمر حينئذ. صار واضح؟ طيب. نعم، لا يلزم المؤجر مثلا بتسليم العين المؤجرة للمستأجر قبل أن يسلم المستأجر الأجرة. سلم المستأجر الأجرة سلمه، ولذلك ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة إلا إذا قام بتسليم العين للمستأجر، أما أن تطالبه بالأجرة قبل أن تسلمه العين هذا مو من حقه. طبعا ده مبني على الشرط الضمني الارتكازي القائم على ثبوت الحق لكل واحد منهما في حال امتنع الآخر عن الالتزام لما تم الاتفاق عليه. فإذا لا يسلم إلا إذا استلم، لكن العقد قد وقع وقد ثبتت الملكية. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر وهو من المسائل المهمة جدا، إجارة العين المستأجرة إجارة ثانية. كيف؟ ما راح بس باشير إلى وبتوقع. إذا استأجر زيد من عمرين دارا، هل يحق لزيد أن يؤجرها على بكر أو لا يحق لزيد إيجارها على بكر؟ صار واضح؟ طبعا هنا عندنا في المسألة جانبان، عندنا أصل مشروعية التأجير من عدمه، زين، وبعد ذلك ما هو المعتبر في التأجير، هل يشرع أن يؤجر أو لا يؤجر؟ بعد الفراغ عن مشروعية التأجير، هل يجوز له التأجير مطلقا بدون قيد ولا شرط، سواء كان مبلغ الإجارة أعلى مما استأجر به، سواء كان مبلغ الإجارة أقل مما استأجر به، سواء أحدث في العين شيئا أم لم يحدث في العين شيئا؟ كلام المصنف عن الأمر الأول، وهو هل يجوز لمن استأجر عينا أن يؤاجرها من شخص آخر أو لا يجوز؟ طبعا هنا يقولون تارة العقد الواقع بين المؤجر والمستأجر الأول مطلق، آجر ألف على باء من دون شرط، أن يستوفي هو المنفعة أو يستوفي المنفعة غيره، ومرة ثانية لا، آجر ألف على باء وشرط عليه أن يستوفي هو المنفعة لا أن يؤجرها على غيره. مثلا سيد حسين آجرني دارا واشترط علي أن أستوفي المنفعة أنا، ليش؟ لأنه يعرف أني أنا رجل نظيف وأن زوجتي نظيفة، وبالتالي أعطاني شقته ويعلم بأن شقته راح يحافظ عليها كما سلمنا إياها سوف نسلمها إليه. مرة ثانية لا، سيد حسين آجرنا الشقة، هل يجيز لنا أن نؤجرها على غيرنا، على زيد وعلى زوجته عمرة، مع أنهما زين كشيفان زين غير نظيفين، سيتلف الشقة أو لا؟ ني الكلام، هل يجوز أو لا يجوز؟ الحديث عن ذلك يأتي والحمد لله.